أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الدليل الخامس ظاهر أن هذا الدليل لا يتوقف على المسلك الذي اختار المحقق الاصفهاني من أن قضايا الحسن والقبح راجعة إلى المشهورات والتأديبات الصلاحية وما تطابقت عليها آراء العقلاء، لا يتوقف على ذلك، لأنه إن كان هذا الدليل متوقف على ذلك في الحقيقة يقع فيما فر منه من الجواب. شنو الجواب الرابع المتقدم؟ يعني هو إشكال على الجواب الرابع أن الجواب مبنائي، أحد الإشكالين كان هذا، أن الجواب الرابع جواب مبنائي مبني على ما يختاره من أن التكليف الحقيقي متكون بالوصول. فإذا قلنا أن هذا الجواب الخامس أيضا مبني على ما يختاره من أن الحكم حكم العقل بقبح الظلم وقبح العقاب بلا بيان اللي هو مفردة من مفردات حكم بقبح الظلم، هذا كلها راجع لماذا؟ إلى القواعد المشهورة ما تطابقت عليها آراء العقلاء، ويجيب هذا الجواب الخامس بناء على هذا المبنى. إذن أيضا صار هذا الجواب الخامس جواب ماذا؟ جواب مبنائي كالجواب الرابع. فالظاهر أنه هو يعني وإن كان ذكر هذا المبنى وهذا المسلك له في كلامه، لكن الظاهر أن الجواب لا يتوقف على هذا المسلك. يعني حتى لو قلنا بالمسلك الآخر الذي يرى أن هناك واقعية للقبح والحسن بقطع النظر عن العقلاء والشهرة والتأدب، يأتي هذا الجواب، هذا الجواب فيدعى بناء على هذا المبنى نفس الدعوة اللي ذكرها بأن يقال أن العقل يدرك أن مخالفة التكليف مع عدم قيام الحج عليه ليس ظلما للمولى، ليست خروجا عن زي رقية، ليست هكذا، العقل يدرك، فيكون العقاب على هذه المخالفة مع عدم قيام الحجة يكون ظلما وتعديا على العبد. لماذا؟ لأنه هذه المخالفة ليست خروج عن زي رقية، ليست ظلما للمولى حتى يستحق العقاب، إذن عقابه يكون عقاب على شيء هو لم يرتكب فيه أي ظلم وأي تعدي وأي تجاوز، فيكون هذا العقاب قبيحا والقبيح لا يصدر منه سبحانه وتعالى، فيكون محالا فيقبح العقاب بلا بيان. فالفرق بين المسلكين يكون في أن الذي يعني مر على مسلك المحقق الأصفهاني يقول بأنهم ما تبانى عليه العقلاء هو هذا الشيء، أن مخالفة التكليف مع عدم قيام الحج عليه العقلاء ما يعتبروا تمرد على المولى، تطابقت آراءهم على عدم كونه ظلما، بل العقاب عليه يكون شنو؟ ظلما. اتفقت آراءهم على ذلك، مرة نقول ومرة لا، نقول على المسلك الآخر أن العقل يدرك أن هذه المخالفة ليست ظلما للمولى، بل العقاب عليها يكون ظلما من المولى على ماذا؟ على العبد، فيكون قبيح فتثبت القاعدة. فالظاهر أن الجواب الخامس لا يتوقف على المسلك الذي اختاره، هذا من ناحية. نجي إلى أصل الجواب. أصل الجواب تقريبا يجي بنفس الجواب عن بعض أو معظم الوجوه السابقة المتقدمة، هو أنه لا يخلو من المصادرة، لا يخلو من الاستدلال بنفس ما هو محل الكلام وما هو محل النزاع، باعتبار أن الوصول إلى النتيجة في هذا الدليل وإثبات أن المخالفة على التكليف الذي لم تقم عليه حجة هذه ليست ظلم، ليست خروج عن زي الرقية والعبودية، بل يكون العقاب على هذه المخالفة يكون شنو؟ ظلما من المولى على العابد وهو قبيح. هاي الوصول إلى هذه النتيجة هي بمصادرة، هذا هو وجه. لم يستدل المحقق الأصفهاني على هذه الدعوة على أن مخالفة التكليف الذي لم تكن عليه حجة، وطبعا المقصود من التكليف يا تكليف المولى الحقيقي، هذا مع كلامنا هنا تكليف المولى الحقيقي، أن مخالفة التكليف المحتمل الذي يحتمله العابد، يحتمل أن المولى كلفه بهذا، أن مخالفة هذا التكليف مع عدم قيام الحجة عليه، ما تحج عليه، أن مخالفة هذه التكليف أكو تطابق آراء عقلاء، إذا اخترنا المسلك اللي اختاره تطابق آراء عقلاء على كونه شنو، على عدم كونه ظلما، ليس ظلم وليس خروج عن زي الرقية، أو أن العقل يدرك أنه ليس شنو، ليس ظلما وليس خروجا عن زي الرقية. هذا هو أول كلام، هذا هو أول كلام. فإن الذي ينكر هذه القاعدة والذي يميز بين تكليف المولى الحقيقي وتكليف الموالي العاديين العرفيين لا يقول أن هذه المخالفة ظلم على المولى وخروج عن زي الرقية. زي الرقية، مولوية المولى تقتضي ماذا؟ أنه مولى حتى في هذا التكليف المحتمل، ليست مولوية المولى مخصوصة لماذا؟ بخصوص تكاليف المعلومة، بل هو مولى حتى بالنسبة إلى تكاليفه المحتملة. إذا هو مولى وثبت له حق الطاعة فيها، مخالفة هذا التكليف يكون خروج عن زي الرقية، فيكون ظلما على المولى، فالعقاب لا يكون قبيحا لأنه عقاب على تمرد وعلى خروج عن زي الرقية، فلا يكون قبيحا. ينكر هذا، لم يستدل على إثبات أن المخالفة في محل الكلام هي ليست ظلما وأن العقاب ظلم، لم يستدل بأكثر من هذا، بأكثر من نفس المدعى، وأن العقلاء تطابقت آراءهم على هذا، أو على المسلك الآخر أن العقل يدرك هذا، طرف المقابل يقول لا، أن الذي يدرك هذا العقل لا يدرك هذا، وأنه يدرك أن هناك فرق كبير بين المولى العرفي وبين المولى الحقيقي، وأن المولى الحقيقي له حق أكبر من هذا، أكثر مما للمولى العرفي العادي، وحقه ثابت حتى في تكاليفه المحتملة. على كل حال ليس برهانا لإثبات قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا من جهة. من جهة أخرى أكفد مفارقة في كلام المحقق الأصفهاني. المحقق الأصفهاني واضح أنه يبني على المسلك اللي قلنا عنه. شنو المسلك؟ أن قضايا الحسن والقبح كلها ترجع إلى هذه المسألة ما تطابقت عليه آراء العقلاء، إلى أحكام مشهورة وتأديبات صلاحية بنى عليها العقلاء حفظا للنوع، حفظا للنظام حسب تعبيره، وإبقاء للنوع. هاي هي أحكام العقل العملي كلها تدخل في هذا الباب، باعتبار أنها هي داخل في مسألة قبح الظلم وحسن العدل، وقبح الظلم وحسن العدل هذه هو يؤمن بماذا؟ بأنها من المشهورات والتأديبات الصلاحية اللي تطابقت عليها آراء العقلاء حفظا للنظام،
تظن
ويبقى عندهم مو قضايا قبلية، مو قضايا قبلية ثابتة بقطع النظر عن العقلاء والتأديبات لا، هو اتخذها قرار اتخذه العقلاء فيما بينهم لحفظ نظامهم ويبقى لنوعهم. هذا رأيه جاء. هو الشيء الآخر إذا ضمينا، نريد نقول المفارقة تظهر، إذا ضمينا إلى هذا أن كلامنا إحنا عندما نقول قبح العقاب بلا بيان في هذه القاعدة، ما هو المقصود من العقاب؟ واضح جدا أنه ليس المقصود بالعقاب العقاب الدنيوي، مقصود بالعقاب الأخرى، يعني عقاب المولى سبحانه وتعالى وأنت الآخرة، هذا هو المقصود به، ليس المقصود العقاب الدنيوي. العقاب الدنيوي لا يناط بالاستحقاق، كثيرا ما لا يناط بالاستحقاق، ما يناط بالاستحقاق. قد العقاب الدنيوي يشمل أشخاص أصلا لم يصدر منهم شنو أي شيء يوجب استحقاق هذا العذاب الدنيوي، وبعض الآيات تشير إلى ذلك، الأخبار تشير إلى ذلك، عذاب إذا جاء يعم الكل، المقترف للذنوب وغير المقترف للذنوب، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إذا فسرت بالعذاب الدنيوي. على كل حال العذاب الدنيوي ليس دائما منوط بماذا؟ بالشنو؟ بالاستحقاق. لا، المقصود بالقاعدة والعذاب الأخروي، كلام في العذاب الأخروي في عذاب المولى في الآخرة، أن المولى هل يعذب على مخالفة التكليف مع عدم قيام الحجة عليها، هل يقبح منه، هل يقبح العذاب والعقاب أو لا يقبح العقاب؟ القائل بالقاعدة يقول أن العقاب الأخروي من المولى على للعابد على مخالفة تكليف لم تتم عليه الحجة هذا قبيح، هذا قبيح. الجمع بين هذا الأمرين يحدث هذه المفارقة، لأنه ما معنى أن نقول أن العقلاء تطابقت آراءهم على قبح العقاب من المولى في الآخرة للعبد، تطابقت آراءهم على قبح هذا العقاب، شو العلاقة؟ ما لنا مجال أن العقلاء تتطابق آراءهم على قبح شيء يكون في ماذا؟ في العالم الأخروي، في العالم الأخروي ليس له، يعني ليس هناك استبعاد بينهما. ما معنى أن العقلاء يحكمون بذلك؟ عبارة أخرى، أنه تارة نقول أن المراد بالقاعدة بالمسلك الذي يؤمن به المحقق الأصفهاني هو نظام هذه الدنيا، العقلاء تتطابق آراءهم على جملة من الأمور، ملاك هذا التطابق عليها والاتفاق عليها ملاكه شنو؟ هو حفظ النظام، لكن يعني نظام هذه الدنيا، نظام هذه الدنيا، فيحكمون بقبح الظلم لحفظ النظام، يحكمون بحسن العدل لحفظ النظام وإبقاء النوع، هذه الدنيا كما هو الظاهر من هذه القاعدة، من هذا المسلك. حين ما معنى أن يحفظ نظام الناس في هذه الدنيا بقبح الأقاضي من المولى في ماذا؟ في العالم الأخروي، ذاك القبع شلون يحفظ هذا النظام؟ مقم هذا بينهم المقم قضية مقايسة، قضية أنه يحفظ النظام بقبح العقابي في هذه الدنيا. أن الظلم قبيح، هذا شيء حكم به العقلاء لحفظ نظامهم. يعني أن الظلم الذي يحصل، يرى العقلاء أن الظلم الذي يحصل في هذه الدنيا يخل بماذا؟ بالنظام. هذا معنى يخل بالنظام، فهم لأجل عدم الإخلال بنظام معاشهم وأمورهم وشؤونهم حكموا بقبح ماذا؟ بقبح الظلم وحسن العادل. هذا معنى. أما أن يأتي العقلاء، لا أنت بتمشي العقلاء، أما أن العقلاء يأتون وتتطابق آراءهم على أمر هو يحدث في العالم الأخروي، على قبح الظلم في العالم الأخروي، هذا شنو علاقته بحفظ النظام في العالم هذا العظيم الدنيا؟ كيف يحفظ نظام في العالم الدنيا نظام العقلاء أنفسهم، ويحفظ النوع بماذا؟ بأن يقال أن الظلم يقبح الظلم في ماذا؟ في العالم الأخرى. بعبارة أخرى، أن الظلم في العالم الأخروي لا يخل بنظام ماذا؟ بالنظام في العالم الدنيا، لا يخل به. الذي يخل به هو ماذا؟ هو الظلم في العالم الدنيوي، لا الظلم في العالم الأخروي. فإذا أريد بالنظام في هذا المسلك هو النظام الدنيوي كما هو الظاهر، فلا تتطابق آراءهم على جملة من الأمور، تأديبات صلاحية يؤدب بها الناس والعقلاء لحفظ شنو نظامهم. حينئذ لا معنى لأن نقول أن العقل يأتي وبنفس هذا الملاك ولأجل حفظ النظام وإبقاء النوع يحكم بقبح ماذا؟ بقبح العقاب في الآخر. وإذا أريد القاعدة العذاب الأخروي، العذاب الأخروي يعني مو بالقاعدة اشتبهنا بالمسلك، أنه أن الحكم العقلاء بقبح الظلم لحفظ النظام يعني في الآخرة، هذا كلام لا معنى له، لا معنى له، لأنه مش شنو علاقتهم بالعالم الأخروي؟ هذا مطلعهم بالعالم الأخروي حتى يعرفون أن هذا يحفظ بهم ذاك النظام. ها فقال إنما يعرفون ولهم اطلاع بما يجري ما بينهم في هذا النظام الدنيوي، فيضعون قواعد لحفظ هذا النظام، فيعرفون وهم مطلعين على ما يحفظ به هذا النظام، يعني يعرفون هذا النظام وملاكات النظام ومصالح كذا إلى آخره، يعرفون ما يضره وما ينفعه بما يحفظ النظام وما هو الشيء الذي يخل بالنظام. أما العالم الأخرى إلى ملاكات الخاصة العقلاء لا اطلاع لهم بهذا ذاك العالم، حتى يأتون ويقولون بأننا نحكم بقبح هذا لأنه به يحفظ النظام شنو في ذلك العالم ماذا الأخروي. الجمع بين هذا الأمرين يخلق هذه المفارقة. يعني شنو معنى هذا الكلام؟ مرة نقول أن الأحكام العقلية بالقبع والحسن كلها هي مشهورة وتأديبات صلاحية وتطابقت عليها آراء العقلاء بهذا الملاك، بملاك حفظ النوع وحفظ النظام بهذا الملاك. هذا لا معنى لأن ندخل القاعدة فيه فنقول أن القاعدة قبح العقاب بلا بيان بعد الفراغ عن أن المقصود بالعقاب في القاعدة هو العقاب شنو؟ ها؟ الأخروي. أن ندخل هذا في هذا لأنه لا معنى لأن يحكم العقلاء وتتطابق آراء العقلاء على قبح العقاب الأخروي من قبل المولى مع عدم البيان بملاك حفظ النوع وبناء في حفظنا لا حول من الله، هذا لا معنى له. هذا هو يعني أهم منه هي من تقريبا مجموع الأدلة التي تذكر للاستدلال على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ويظهر من هذا الكلام كله هو أنه لم يقم برهان على إثبات هذه القاعدة، وأن أكثر ما ادعي من براهين أو جميعها هي في الحقيقة لا تخرج عن كونها دعاوى وجدانية على ماذا؟ على هذه القاعدة، وأن قبح العقاب بالعذيان ثابت، لكن لم يقيموا برهان عليه بشكل واضح بحيث اللي يجبر الطرف المقابل على الاعتراف به، من قضايا وجدانية. كما أن الذي ينكر هذه القاعدة أيضا لم يقم برهان على ماذا؟ على هذا الإنكار، وعلى ما يدعيه من ماذا؟ من أن حق الطاعة وحق المولوية الذي يدركه العاقل ثابت في ماذا؟ في دائرة أوسع، ثابت في مطلق التكاليف للمولى حتى التكاليف المحتملة والشنو والمشكوكة، أم لم يقم عليه برهان، وإنما أيضا اعترف بأنه هي قضايا شنو؟ قضايا وجدانية. فالقضية تبقى وجدان الإنسان وما يدرك الإنسان بعد أن اتضحت أطراف القضية بشكل كامل. نعم، هناك محاولة من قبل بعض المحققين لإقامة يعني برهان لعله على ماذا؟ على إنكار القاعدة، على إنكار القاعدة، وأنه القاعدة ليس لها أصل وليس لها ثبوت، قاعدة قبح العقاب بلا بيان. بعض المحققين يؤمن يعني يؤمن كالسيد الشهيد في إنكار القاعدة، يعني لا يؤمن بالقاعدة بتعبيرها صح، وحاول إقامة برهان على ماذا؟ على أن القاعدة ليس لها أصل وليس لها ثبوت. أن هذا البرهان حاصله هو هو ذكر شيء طويل بدون تراجع في منتقى الأصول، ذكر السيد الروحاني قدس الله نفسه، ذكر المسلكين المعروفين في المسلك يختار المحقق الأصفهاني في تحسين والتطبيق العقليين، والمسلك الآخر أن الحسن والقبح هل هما أمران واقعيان أو هما من القضايا المشهورة والتأديبات الصلاحية، ذكر هذين المسلكين. ثم ذكر بأن العقاب الأخروي، ونفس الكلام يقال في الثواب الأخروي، يقول فيه ثلاثة آراء، آراء موجودة. الرأي الأول أنه من باب تجسم الأعمال، أن العقاب هو من باب تجسم الأعمال، المعصية في الآخرة تتجسم فتكون شنو؟ فتكون عذابا، تكون عقابا، تكون كذا حيوانات مثلا فاغرة أفواها إلى آخره، هي تتجسم فتكون عقابا، وهكذا الطاعة تتجسم فتكون مثلا ثواب، تكون شجرة طيبة حسب التعبير. الرأي الآخر أنهما من قبيل الآثار الوضعية، العقاب أثر وضعي المعصية كما أن الثواب أثر وضعي يترتب عليه من على الطاعة، بالضبط كسائر الآثار الوضعية اللي تترتب قهرا على ماذا؟ على العلة، على علتها، معلول والعلة يترتب على العلة. الموت نتيجة أكل السم مثلا، السم القاتل، الموت يترتب ترتب قهري ترتب طبيعي، فهي آثار وضعية من للسم القاتل، الموت أثر وضعي للسم القاتل، العقاب أثر وضعي على ماذا؟ على المعصية، والثواب أثر وضعي على ماذا؟ على الطاعة، يترتب عليها ترتب كل أثر وضعي على علته. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث له أن العقاب هو عمل صادر من المولى سبحانه وتعالى باعتبار أنه هو أوعد به على المخالفة، أوعد به أوعد بالعقاب على ماذا؟ على المخالفة. كما أن الثواب أيضا هو وعد به على ماذا؟ على الطاعة. إذن هما يصدران منه بقرار منه سبحانه وتعالى، الثواب والعقاب. سيكون الثواب والعقاب من باب المجازات، من باب المجازات. هو يعاقب العاصي، يعاقب على المخالفة، ويثيب على ماذا؟ على الطاعة. ليست هي أمور قهرية تترتب بشكل قهري وطبيعي، ترتب المعلول على علته أو تجسم الأعمال، لا، هي قرار يتخذه المولى بمعاقبة ماذا؟ بمعاقبة العاصي وإثابة المطيع. هاي الآراء في باب العقاب. يقول من الواضح أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا مجال لها على الرأي الأول، ولا مجال لها على الرأي الثاني، لوضوح أن العقاب على الرأي الأول والثاني غير اختياري، قهري، يترتب ترتب قهري على المخالفة وعلى المعصية. ومن الواضح لأنه لا معنى لأن تتصف الأمور القهرية الخارجة عن الاختيار بالحسن والشنع والقبح، لا معنى لأن يقال بأن هذا شنو قبيح وهو أمر غير اختياري، غير اختياري، يترتب ترتب قهري على علته بالضبط قد المعلول العلة. الأمور غير الاختيارية والتي تصدر لا بالاختيار لا تتصف بالحسن والقبح، لا، فلا معنى لأن نقول أن العقاب قبيح بناء على الرأي الأول أو بناء على الرأي الثاني، بناء على تجسم الأعمال أو بناء على ماذا؟ أن العقاب هو أثر وضعي علما للمعصية والمخالفة. إذا أثر وضعي يترتب ترتب قبيح، لا معنى لأن نقول أنه قبيح، قبيح من صفات الأفعال الاختيارية. إذن لا معنى للقاعدة بناء على هذين الرأيين الأول والثاني. وأما على الرأي الثالث يقول بأن العقاب من باب المجازات، فعل اختياري يصدر من المولى سبحانه وتعالى، عقاب الأخروي يصدر منه باختياره، ولذا يتصف، يمكن أن يتصف بماذا؟ بالقبح، ويتصف بالحسن. هذا الفعل الاختياري أو العقاب، هذا العقاب هو الثبت باعتبار أن المولى نفسه أوعد بماذا؟ به على المخالفة. والثواب أيضا يثبت باعتبار أن الشارع وعد به على ماذا؟ على الإطاعة والانقياد. حينئذ يقال بأنه لا سبيل لأن يحكم العاقل بناء على غير مسلك المحقق العراقي، لا مجال لأن لا سبيل لأن يحكم العقل أو تتطابق آراء العقلاء بناء على مسلك المحقق الأصفهاني، لا مجال ولا سبيل لهذين الأمرين لحكم العقل أو تطابق آراء العقلاء على قبح العقاب على المخالفة مع عدم البيان، ماكو مجال، لأن العقل يحكم بذلك أو تتطابق آراء العقلاء على الحكم بقبح العقاب من دون شنو؟ من دون بيان، وذلك بعدم العلم بالملاك الذي على أساسه وبملاحظته الشارع أوعد العبد بماذا؟ بالعقاب. ما عدنا طلع على هذا الملاك، يعني الشارع صحيح أوعد العبد بماذا؟ بالعقاب. شنو الملاك في هذا؟ ليس للعقل اطلاع على ذلك وليس له معرفة بذلك، ما عنده اطلاع. نعم الملاك في العقاب الدنيوي، الملاك في العقاب الدنيوي ممكن للعقل للعقلاء أن يفهموا ما هو هذا الملاك. عادة يكون الملاك في العقاب الدنيوي هو التحذير ومنع صدور الفعل، هذا يعاقب عقاب دنيوي. لماذا يعاقب؟ حتى لا يكرر هذا الفعل الذي صدر منه مرة أخرى، حتى يتعب الغير، الغير أيضا لأن لا يقع في نفس هذا الخطأ الذي وقع فيه هذا الذي عاقب. هذا الغرض منه، هذا هو الملاك به، هذا هو الملاك. هذا الملاك واضح أنه لا يمكن سحبه على العالم الأخروي، لا يمكن سحبه على العالم الأخروي، لأن الله سبحانه وتعالى يعذب عبده في يوم القيامة في العالم الأخروي لأن لا يتكرر من الفعل، أو ليحذر به الآخرين من ماذا؟ من أن يصدر منهم مثل هذا الفعل، لأن الدنيا دار ثواب ودار عقاب، ليست دار عمل وتكليف، ليست هكذا الآخرة. فإذا الملاك العقاب الدنيوي ممكن للعقل أن يفهمه ما هو ويحدد على ضوءه أنه قبيح أو شنو أو ليس قبيح، أو يمكن للعقلاء أن يفهموه ويطلعوا عليه ويحددوا أنه قبيح أو لا. أما العقاب الأخرى وعقاب الله سبحانه وتعالى لعبيده في العالم الأخروي، العقل لا سبيل له لمعرفة ملاكه حتى يحكم بضرس قاطع بأن القبح ثابت، قبح العقاب ثابت في صورة احتمال التكليف وعدم العلم بالتكليف، وأن العقاب حسن في صورة ماذا؟ في صورة العلم بماذا؟ بالتكليف. ليش لو أن العقاب الأخروي عندما تكون التكاليف معلومة يجزم العقل أو العقلاء بماذا؟ بعدمه، يحكمون بعدمه بقبح هذا العقاب. بينما هذا العقاب عندما تكون المخالفة على تكاليف معلومة يحكمون بماذا؟ يحكمون بأنه ليس قبيحا بل في محله. هذا الشأن الإنسان المطلع على ماذا؟ على ملاك العقاب الأخروي بالنسبة للمولى سبحانه وتعالى. إذا النصوص الشرعية دلتنا على هذا الملاك، لا بأس بالاستعانة بهذه النصوص لمعرفة ماذا؟ ملاك هذا العقاب، ملاك العقاب. أما النصوص ما عانتنا على هذا، وإنما وجانا فقط إيعاد بماذا؟ بالعقاب على المخالفة. احنا ما نعرف شنو الملاك، مين العقل يجي يقول بأنه احنا يقبع العقاب انا لا اتبع العقاب. في التكاليف غير المعلومة يقبع العقاب، في التكاليف المعلومة لا يقبع شنو؟ لا يقبع العقاب. هذا لا سبيل للعقل إليه، لا سبيل للعقلاء إليه، ومن هنا لا تكون القاعدة ثابتة بهذا المعنى. هذا خلاصة هذا البرهان لنفي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. كلام ما يتم تأتي إن شاء الله. وصلى الله عليه وسلم.